سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهج المهدي ودار بدعوته يوم الدين وبعد. قل رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين حسب الموضوع موضوعه، ولكن الكلام هنا في توحيد العبادة الذي هو أعمال الناس، أعمال العباد، أفعالهم التي كلفوا بها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وهذه كما يقول هنا هو إفراد الله بالعبادة، العبادة الصادرة من الناس، من العباد. ومعلوم أن العبادة لا تكون عبادة حتى يأتي الأمر بها، ولهذا قال العلماء أخذوا من هذا قاعدة، قالوا: العبادات مبناها على التوقيف، فيحرم على الإنسان أن يدخل في عبادة وهو لا يعلم أن الشرع أمر بها. إذن لا بد من العلم أولا بأن هذه عبادة، بخلاف المعاملات وبخلاف الأمور التي تؤكل وتشرب، فإن الأصل فيها الإباحة. وحتى يأتي الحظر، يأتي المنع. أما العبادة لا، العبادة يجب أن تكون معلومة أن الله أمر بها، هذا من أركان العبادة. الركن الثاني: العبادة لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا، هذان أمران لا بد منهما، أن يكون مأمور بها وأن تكون خالصة لله جل وعلا. لهذا يقول لنا: وهو دين الرسل، الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. يعني أن الدين الذي جاءت به الرسل هو الإخلاص لله، إخلاص الدين الذي أمر الله جل وعلا به، يكون خالصا لله وحده. ومعلوم أن العبادة شيء محدد، معلوم، لا يكون مطلق هكذا، ولهذا هو مبناه على الأمر، الشيء الذي أمر الله به. الله أمر أن يكون الدعاء له، والصلاة والتوبة والحج والصوم وغير ذلك من العبادات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فإن دخلها شيء يعني من مقاصد النفوس، يعني أغراض النفوس أو مقاصد الدنيا أو غيرها، فإنه ربما يفسدها أو يجعلها شركا بالله جل وعلا، لأن هذا يختلف باختلاف الدواعي والدوافع والاستمرار فيه. ومعلوم أن الرياء شرك، الرياء هو ما رأى الناس أن الإنسان أنه يقوم بهذا الشيء حتى يثنى عليها ويتحصل على طائل من حظوظ النفس، وهذا يختلف، يختلف اختلاف كبير جدا. من الناس من يستدعيه، هذا لا شك أن عمله حابط وأنه ممقوت عند الله. ومن الناس من إذا عرض له دفعه، وهذا مثل هذا لا يضره. ومن الناس من يستمر معه شيئا ثم يدفعه. فالذي الرياء الذي يقارن العمل يكون ذلك العمل شرك مردود، العمل فقط الذي قارنه هذا فيه. ولهذا ثبت في الصحيح، حديث الصحيح، أن حديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني وشريكه، تركته لشريكه الذي أشرك. ويقول لهم: اذهبوا اطلبوا أجركم عند من تراءون. أما أنه مثلا يكون العمل الدافع له والباعث عليه هو الرياء، فهذا الظاهر لا يصدر من مسلم، لا يصدر من مسلم، وإنما هذا يكون من المنافقين. ولهذا قال الله جل وعلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن الإنسان على خطر خصوصا في الأمور الظاهرة، فإنها تحتاج إلى مجاهدة. إنسان يجاهد هواه، يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان حتى يكون الشيء خالص لله جل وعلا. والمقصود أن الدين هو لله جل وعلا. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ هنا هو مقدمة للكتاب الذي سيتكلم فيه. ولذلك وهو دون الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح. علوم أن أول الرسل نوح عليه السلام، أرسله إلى بني آدم لما حدث فيهم الشرك، وسببه الغلو في الصالحين، يعني تجاوز الحد الذي حده الله جل وعلا في حبهم وتوليهم. هؤلاء زادوا حتى جعلوهم محلا للدعاء والتوسط بينه وبين رب العالمين جل وعلا، فصار هو أول شرك حدث في الأرض. وذكر أنه من أصنامهم التي كانوا يعبدونها، قالوا فيها هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه أسماء رجال في الأصل، فصارت فيما بعد أصنام مجسدة تطلق عليه هذه الأسماء وتعبد، بمعنى أنها يطلب منها الشفاعة إلى الله. وهذا هو شرك المشركين، طلب الشفاعة. أما أن أحدا من عقلاء الناس يدعو مع الله صنما أو غيره، بمعنى أنه شريك لله في التدبير والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع، فهذا لا يوجد، لم يوجد إلا في المتأخرين الذين فسدت عقولهم وفسدت تصوراتهم، فصاروا يشركون في الربوبية، يشركون من يسمونهم الأولياء، فهو شيء زينه الشيطان لهم، نسأل الله العافية. ولهذا لما كان أولئك صح عقول كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا وتركوا ما كانوا يعبدون، حتى إنه روي أنهم إذا كانوا في البحر هبة الرياح التي يكون فيها هلاكهم، أنهم يلقون الأصنام في البحر ويقولون هذه لا تنفع في هذا المكان وما ينفع إلا الله، يصون لله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في كتابه، أمن ينجيكم في ظلمات البحر والبحر في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هذا استفهام تقرير، يعني يقرون بها بهذا. أما هؤلاء المشركين المتأخرين فنسأل الله العافية، شركهم صار أعظم من شرك أولئك، بحيث أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لمعبوداتهم، وصاروا يبكون ويتضرعون، ذلك لفساد عقولهم، فساد تصوراتهم، وبعدهم عن الحق، وبعدهم كذلك عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، ولكن لا يفهمون لا إله إلا الله ولا يدرون ماذا دلت عليه، إنما هو كلام مثل الهذيان، مثل كلام السكران، هذا ما ينفع ولا يجدي شيء، يعني كلام يتكلم به الإنسان لا يفهمه ولا يعمل بمدلوله، هذا لا ينفع، لا فائدة فيه. فهم هكذا يتكلمون بلا إله إلا الله، ولكن لا يفهمون معناها ولا يقومون بمدلولها ويعملون به، لأن هذا يترتب على الفهم، فهم المعنى. فالكفار أعلم منهم بهذا بكثير ولا مقارنة. لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ومعنى ذلك أن عندهم آلهة كثيرة. الآلهة عندهم هي التي تتوسط لهم عند الله، يطلبون منها أن تتوسط لهم في إنزال المطر، في نبات النبات، وفي در الذرع، وفي كثرة المال، وفي النصر على العدو، وفي غير ذلك. هذه أشركهم، شركهم هذا القبيل. أما أنهم يدعون أنهم يتصرفون مع الله، هذا لم يوجد، وإن ادعى ذلك المشركون الحدثاء هؤلاء، أو الذين العلماء علماء السوء الذين يجادلون عن الشرك، فهي دعوة كاذبة، يكذبها القرآن، ويكذبها الوضع، ويكذبها ما ينقل عن العرب من التاريخ وغيره. وقوله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كيف يعني يكون بين هذا، بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح مفاوز عظيمة؟ وقد أخبر الله جل وعلا أن هناك أمم لا يعلمها إلا الله، والمدة المعروفة التي بين آدم يعني بين نوح وبين محمد لا يعلمها إلا الله، ولكنها طويلة جدا، طويلة جدا، وليست كما يقولون مدة الدنيا 7000 كما يوجد في التوراة التي بيد اليهود، 7000 هذا ليس صحيح، 7000 سنة يعني، ولكن المعنى أن الأمم تتابعت على هذا الشيء، تتابعت. ولهذا ذكر الله جل وعلا بعد نوح هود، وبين هود ونوح وقت طويل جدا، بحيث أنها نمت الأمم وملأت الأرض، وليس يعني معناه أنه ما فيه نبي إلا نوح إلا هود بعد، يجوز أن يكون فيه غيره، لكن هذا اللي قص الله علينا جل وعلا. وأخبر عن قوم هود أنهم قالوا مثل ما قال قوم نوح تماما، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لولا أنهم لهم آباء تقدموهم في الشرك واتبعوهم هم قلدوهم، ما صح أن يقال يقولوا مثل هذا القول. وكذلك قوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى وغيرهم، ولكن الله جل وعلا يقول ورسل لم نقصصهم عليك، وقال في موضع آخر وبين وأمم لا يعلمها إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فلهذا يقول بعض العلماء كذب المؤرخون الذين يذكرون مثل التاريخ متسلسل من آدم إلى آخر، وما يدريهم. والعجيب أنهم للمؤرخين أنهم يذكرون أشعار لعاد وثمود، من النقل الأشعار من آت؟ الله جل وعلا يقول قطعنا دابرة، قطع دابرهم، ما لهم من ينقل عنهم. وكذلك غيرهم يهلكهم الله جل وعلا هلاك عام في وقت وجيز، في لحظة تأخذهم الصيحة ثم يصبحون خامدين، من الذي يروي عنهم؟ إنها أمور يعني ابن إسحاق رحمه الله ذكر فيها في السيرة شيء كثير جدا من هذا القبيل، ولكن هذا من باب التساهل، من باب إلا ليس صحيح لهم أشعار ولهم نقولات تنقل عنهم، لأنهم أهلكوا ومضى وقت طويل بعدهم حتى نشأت الأمم. كل ما هلك أمة انشأ بعدها أمم في وقت ليس وجيزا. المقصود أنهم تتابعوا على عبادة الأصنام، نسأل الله العافية. فالأصنام تكون موجودة موروثة، وهذه كما يقول ابن الكلبي في إذا صح الخبر هذا، ابن الكلبي له كتاب سماه كتاب الأصنام، وهو مطبوع موجود، ومفيد يعني يستفيد الإنسان منه، حيث يعني يعرف كيف عبادة العرب أصنامه وكيف، لأن هذا أمر مهم. الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد. يقول فيه أنه لما تغلبت جرهم على البيت، ثم جاء بعدهم من غلبهم وكان رئيسهم عمرو بن لحي من خزاعة، خزاعة أيضا تغلبت على البيت بعد وتخلصته من جرهم، فكان رئيسهم عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا التاريخ هذا معروف من ولد معروف، فكان كاهنا يأتيه الشيطان له، يقول يسمون له تابع أو يسمونه ري، والري يعني الذي يرى، شيطان يتراءى له أحيانا ويكلمه كثيرا، وهذا معروف في العرب بكثرة، ولكنه كان مطاع وكان هو الذي يقود الناس في الحج، فهو الذي غير دين إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل أرسل إلى مكة، إلى أهل مكة العرب، وبقيت رسالته التوحيد في العرب إلى أن جاء هذا المجرم. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيته في النار يجر قصبه، والقصب يعني لمعة تأذى منه أهل النار، لأنه يقول هو أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. فيقول ابن الكلب إنه كان له تابع شيطان يأتيه وكاهن، فنام يوما فجاءه، وكان يكنى أبا ثمامة، فقال له: أبا ثمامة قم بلا ملامة واقصد جدة، تجد أصناما معدة، وخذها ولا تهب، وادعو إليها العرب تجب، في سجع كثير ذكره. يقول فذهب وحفر في المكان الذي دله عليه شيطانه، فوجد هذه الأصنام قد سبع عليها السافي، ففرقها في العرب كما فعبدت، شيء في اليمن وشيء في الجزيرة وشيء في الشام وشيء، ولهذا يقول كسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر هذه الأصنام، يعني كسر هذه التي استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي، فيجوز أنها تجدد وأنها تصور مرة أخرى وغيرها. المقصود أن وليست هذه فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عندها ما يقرب من 300 صنم تنصوب، ووجد في وسطها أيضا، فصار يطعنها في رمح بيده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وصارت تتهاوى، فحطمت. والصور التي حتى في وسط الكعبة كانوا يصورون، حتى صوروا إسماعيل بيده الأزلام يقتسم بها، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنه لم يستقسم بالأزلام، فأمر أن تمسح قبل أن يدخلها، فمسحت الصور التي فيها وأزيل ما فيها من أصناب وأنصاب وأصنام، ثم دخل صلوات الله وسلم عليه وصلى فيها هناك. وهذا الصحيح أنه صلى فيها يوم الفتح، ليس في الحج، الحج ما لم يصلي فيها، لم يدخل فيها، وقد ندم على ذلك، قالت عائشة: جاء وهو متغير، فقلت: ما لك؟ قال: إني أخشى إني شغبت على أمتي، يعني دخلت الكعبة صلى فيها لأن يريدون متابعته، وهذا لا يتمكن منه إلا النوادر من الناس. ولكن المقصود قول الشيخ هنا: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، هو بهذا يعني أنها صورت جيلا بعد جيل، وليس هي نفسها، لأنها فيها زمان طويل جدا، وهم يتتابعون على الشرك. ولهذا كل رسول يأتي إلى أمته يقولون له: إنا وجدنا أبانا على أمة. فيقول يقولون أنا أتبعك ونترك ما كان عليه آباؤنا. قل أرسله الله إلى ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون. هذا مهم كلامه هنا. يقول أرسله الناس يتعبدون يعبدون الله يعني، وهذا شيء معروف، يعبدون الله ويخافون الله، حتى إنهم إذا وقعوا في مظلمة خافوا أنها تصيبهم الدعوات فيتجنبون هذه الأشياء، فهم حتى يصومون. قد وجدهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصومون عاشورا وهم على شركهم، وكذلك يعملون ما فيه يعني يرجون فيه خير. وحتى منهم من يؤمن بالقدر، ويؤمن كثير منهم بالبعث، وكثير منهم يكفر بالبعث، يكفرون به. أما الحج فهو أمر مشهور جدا، كانوا يحجون في أوقات أو وقت الحج نفسه، فهو شيء أرثوه ورثوه عن إبراهيم عليه السلام، ولم يزل في وقته وفي حالته وهيئته حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دخله الشرك كغيره. لهذا يقول ناس يعني العرب الذين بعث إليه يتعبدون بأنواع العبادات، ومنها الدعاء، فإنهم يدعون الله ولكن يدعون معه غيره، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذا هو شركهم، يجعلون بعض المخلوقات يعني أصنامهم أو هذه المخلوقات، قد تكون صالحين كما قيل في اللات، فإنه قيل إنه رجل صالح فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوها وصاروا يطوفون عليها، وكذلك غيرها. وكانوا يعبدون أيضا الملائكة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فعباداتهم متنوعة، ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحد منهم، بل كله شرك، شرك بالله جل وعلا. فدعاهم إلى إخلاص الدعاء والعبادة لله وحده، وأن تكون خالصة ليس لمخلوق فيها شيء. وهذا هو التوحيد الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه وقاتل عليه. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم. التقرب إلى الله يعني في الدنيا وغيرها، يعني أنهم يكونون وسطى لهم بإنزال المطر أو نبات النبات أو غيره من المطالب ودفع المكاره، فهم يسألونهم لهذا، يقولون إنهم ليس لهم ذنوب ونحن مذنبون، فإذا دعوناهم كان هذا أجدى وأنفع وأقرب للإجابة. هذا بزعمه، وقعوا بالشرك من هذه الناحية، كله شفاعة، طلب شفاعة. ولهذا حصر ذلك بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني كل عبادتنا لهم لأجل هذا فقط، التقريب إلى الله زلفى. والتقريب إلى الله زلفى هو شفاعتهم، سواء كان في أمور الدنيا أو في الأمور التي يرجونها الآخرة وغيرها، لأن منهم من يؤمن بالبعث. قل مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، يعني كانوا يعبدونهم، وهذا فيهم وفي غيرهم ليس في العرب فقط. يقول فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. أبيهم يعني العرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل. إبراهيم عليه السلام له ولدان فقط، إسماعيل وهو الكبير، وإسماعيل ابن أمه وهي هاجر التي وهبها الجبار المتكبر الذي يزعم أنه رب العالمين وهو النمرود، وهبها لزوجه سارة، وكانت سارة من أجمل الناس أجمل النساء. فقدم بلده إبراهيم للدعوة، فقيل له إن هذا رجل قدم بلادك معه امرأة ما ينبغي أن تكون إلا لك من الجمال جميلة، فاستدعاه وقال ما هذه التي معك؟ فقال أختي، لأنه علم أنه لو قال زوجتي أخذها. فاستدعاها الجبار فقال لها إبراهيم لا تكذبيني، فإني قلت أنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. لما جاءت إليه مد يده إليها فقبضت يده، كان إبراهيم صار يصلي ويدعو ربه جل وعلا هو من فزعه، فقبضت يده ثم قال ادع الله لربك أن يطلق يدي ولا أقربك، فدعت الله فعاد مرة أخرى فقبضت أشد من الأولى، فقال لها مثل ما قال الثانية فأطلقت يده، فمدها مرة ثالثة فقبضت المرة حتى صار يضرب برجله الأرض، فقالت اللهم من يموت يقول هو هي قتلته، يعني دعت أن الله أنه لا يموت، أنها عند ذلك دعا قال ادعو الله أن يطلق يدي ولا تعرض لك في شيء، فدعت الله فدعا حوله قال اخرجوها عني جئتوني بشيطان، ثم أعطاها هاجر أمه ثم وهبتها لإبراهيم فولدت إسماعيل، فغارت عليها فهاجر بها وضعها في مكة هي وابنها ترضعه، في القصة التي معروفة في صحيح مسلم وغيرها. فهو أبو العرب، والعرب الناس يقسمونهم إلى قسمين، عرب عاربة وهم قحطان، عاربة يعني أصلهم عرب من الأصل، وعرب مستعربة يعني تعلمت العربية وهم بنو إسماعيل لأنهم أولاده تعلموا وهو عجمي ليس عربيا هو، ولكنه تعلم العربية من جرهم لما جاءوا إلى أرض مكة، كانوا من تحت فرأوا طيرا يحوم فقالوا الطير لابد أن يكون عند ماء، وعهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا والدهم فوجدوا أم إسماعيل عند زمزم أشرب منها وهي هي وابنها، استأذنوها فقالت نعم أذن لكم في السكون في السكنة ولكن لاحظ لكم في الماء، فنزلوا عندها فتعلم منهم وماتت أمه تزوج منها ثم صارت أولاده كثرة، فهم العرب المستعربة. عن شيخ الإسلام كل من تكلم العربية فهو عربي. قل فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينه دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم الولد الثاني إسحاق. قل إبراهيم له ولدان إسماعيل وهو الكبير وهو الذبيح على القول الصحيح، والثاني إسحاق، وإسحاق هو أبو اليهود وأبو الروم وغيرهم خالص ليس لأحد فيه شيء، لا يصلح منه شيء لغير الله، فإن جعل منه شيء لغير الله فهذا الشرك، لا لي ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غير الملك المقرب والنبي المرسل من أحد الناس وغيرهم. يقول وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا لا ينكره إلا جاهل، لأن وضوح هذا في القرآن وفي أحاديث العرب وما يتناقله الناس أمر واضح جدا جدا، ومع ذلك ينكره المشركون، هذا مشركو وقتنا الذين يجادلون عن الشرك ويقولون التوحيد قسم واحد فقط. ما فيه قسمين ولا ثلاثة. التوحيد هو أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هو الذي يعرف هذا يوحد الله. فهم لم يفهموا القرآن أو أنهم يعاندون في الواقع حتى يبقى على ما هم عليه، وإلا الأمر في هذا واضح. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا من أنزل المطر قالوا الله، في أول سورة البقرة يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ لأنهم يقرون بهذا، أمر معترف به لا ينكره أحد. وقال الذي جعلكم الأرض فراشا، يعني على الصورة التي تتمكنون منها من الانتفاع بها، المسير فيها والجلوس عليها والبناء عليها، وحرثها لهي كالفراش. والسماء بنا، السماء الذي فوقهم، كل ما فوقهم فهو سماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا يعلمون؟ يعلمون هذه المذكورات، أن الله هو خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض وخلق السماء، وهو الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النبات. يعلمون هذا تماما، لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الدعاء وفي الذبح وفي النذر وفي التقرب الذي يتقربون به، هذا الذي نهوا عنه. فالأمر في هذا واضح لا إشكال فيه، ولكن الذي تعمى بصيرته لا حيلة فيه. كيف يقول الله جل وعلا في مثل هؤلاء: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو جئتهم بكل آية ما آمن إلا إذا شاء الله. ما أنظر مثلا الآيات الباهرة كيف يكابرون ويكفرون ويعرضون عنها. موسى عليه السلام عصا عادية بيده كذا، فجعلها الله حية، حية عظيمة. لما جاء إلى موسى إلى فرعون قال: جئتك بآية ببينة فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة تسعى. كيف صارت حية؟ عصا يابسة، حتى يقال إن فرعون هرب فأمسكها موسى. ثم لما قيل له كعلى عادة المتكبرين والمتجبرين وأهل المحال والباطل وأهل الكبر، قالوا له إن هذا ساحر، فأرسل في المدائن أن يحشر لك السحرة وأتي به، ووقته وقت سحر. فجاء السحرة وقالوا له: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم من المقربين. فقالوا لموسى، أتلقى أو نحن الملقون؟ قال: بل ألقوا. فلما ألقوا حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم. فأوحى الله جل وعلا إليه أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. عصا صغيرة يمسكها بيده والوادي امتلأ من الحبال والعصي والسحر، فالتهمتها كلها العصاري، التهمتها الوادي كله. هل يمكن أحد يقدر على مثل هذا؟ هذه آيات باهرة. ثم ولقوا وأقروا، ولهذا أقروا السحرة، قالوا هذا آية من الله جل وعلا، فآمنوا وسجدوا لله خاضعين. ولكن فرعون ماذا قال؟ قال: إنه مكر مكرتموه في المدينة لا أقطعن أيديكم إلى آخر. فالمتكبر الذي يريد شيء معين ويضده الله لا حيلة فيه، لا حيلة فيه. وإنما الهداية بيد الله، من أراد الله جل وعلا ومن الله عليه وتفضل عليه هدى، وإلا إذا وكل إلى نظره وعقله وقوته فهو ضال وهالك. يقول: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعث فيهم، القتال صار فيما بعد، يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر. ما لا يملك السمع والبصر، يعني الذي أعطاكم الأسماع والأبصار وإذا شاء سلبها، من هو؟ هل هو آباءكم أو أمهاتكم أو مثل معبوداتكم التي تسمونها آلهة يقرون أنه لله؟ ومن يخرج الحي من الميت، أما يخرج الحي من الميت يخرج من الأرض الميتة النبات، هذا من إخراج الحي من الميت. وكذلك إذا مثل من بعض العلماء يمثل يقول يخرج من البيضة الفرخ حيا، لكن هذا مثال، المثال الأرض أوضح وأكثر. وبعضهم يمثل يقول يخرج المؤمن من الكافر، كافر ميت يخرج منه مؤمنا، وهذا يشمل هذا وغيره، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بالعكس. ومن يدبر الأمر، يعني من يصرف الأمور، من يأتي بالسحاب، من يصرف الرياح، من يأتي بالمطر، من يحيي، من يميت، من كل هذا لا شك عندهم في أنه لله وحده. ولهذا قال: فسيقولون الله، يعني وحده، فقل أفلا تتقون، يعني تعلمون هذا الشيء ثم تقعون في الشرك. وقوله تعالى، يعني أقرأ قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، يعني تذكرون موعدكم عند الله ومصيركم إليه، فإنه سيعاقبكم على استمراركم بالكفر والشرك وعبادة غيره معه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، معنى أنهم يعرفون أن السماوات السبع ويعرفون أن لله عرش عظيم، يعرفونه تماما. لهذا جاء هذا للتقرير، لتقريرهم كل هذه. ولهذا يقول: سيقولون لله، قل أفلا تتقون، يعني بترك الشرك وعبادة الله وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت يعني أنه يملكه ويتصرف فيه، من بيده الملك الذي يدبره ويتصرف فيه ويفعل ما يشاء جل وعلا، وهو يجير ولا يجار عليه. يجير معنى أنه يحمي من يشاء، ولا يجار عليه يعني ما أحد يمكن أنه إذا أراد جل وعلا بعبد سوء أنه يمنعه، هذا معنى الإجار عليه. إذا أراد بمخلوق عذاب لا يمكن أن يمنع ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهذا في لغة العرب، لغة العرب هذه كثير كان عندهم، الواحد إذا وقع في ظلمة وما أشبه ذلك استجار بأحد ثم أجاره وصار يدافع عنه، معنى ذلك أن المخلوق يمكن أن يجير مخلوقا مثله، أما رب العالمين جل وعلا لا يمكن أحد يمنع منه عنه شيء أراده تعالى وتقدس. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، وغير ذلك. الآيات في هذا كثيرة جدا، فهذا من أوضح الأشياء. ومقصوده في هذا أن يبين أن المشركين يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي بيده التصرف في السماوات والأرض، لا يختلف أحد في هذا، هذا أمر واضح. إذن ما هو الشرك؟ شركهم لا بد أن يكون شيئا غير هذا، وهو أنهم يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط. هذا هو الشرك، هو الشرك الأكبر الذي جعلهم من أهل النار، نسأل الله العافية. قل فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد، يعني لم يدخلهم في الإسلام الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، توحيد العبادة يعني العبادة التي تصدر منه عبادته، والعبادة الله خلق الناس لها، الخلق كلهم خلقوا لعبادة الله جل وعلا. وقوله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذا قد يخفى على بعضهم، يسميه السر وبعضهم يسميه الاعتقاد، يقول فلان إذا اعتقدت فيه ينفعك، هذا معناه فلان يعتقد فيه وينفع اعتقاد الاعتقاد فيه، يعني أنك إذا دعوته ينفع، وإذا قدمت له نذر ينفع، وإذا ذبحت له، هذا معناه الاعتقاد عندهم، هذا كان سائدا عندهم معروف عند العامة، عامة الناس. والسر أيضا يقولون فيه سر، يعني أنك إذا قدمت له شيء في الغيب في الخفاء أتاك نفعه ينفعك، هذا معنى السر. فهو شرك في العبادة، يعني ما لله يجعلونه لهذا المخلوق الضعيف. كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يعني أنهم طول حياتهم يدعون الله، يدعونه لإنزال المطر، يدعونه لنبات النبات، يدعونه لرزقهم، يدعونهم إلى غير ذلك. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، يعني يقول إنهم صالحون مقربون فأدعوهم يعني ليشفعوا لي. وكل الشرك من هذا الباب، باب الشفاعة فقط، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، هذا على قول، لأن أظن سبق لنا في شرح كتاب التوحيد أن اللات فيها قراءتان، قراءة التشديد اللات، وهذا مأخوذ من اللت، واللت هو الخلط، فهو رجل كان يخلط السويق بالزيت أو بالسمن ثم يقدمه لمن أتى إليه، فاعتقدوا فيه اعتقاد الشرك. وقراءة التخفيف اللات، وهي القراءة السبعية اللات، وهذا معناه أنها الآلهة، لهذا كان هذا من الإلحاد، فهم أخذوا اسمها من اسم الله تعالى، الله وتقدس، كما أخذوا اسم العزة من اسم العزيز، هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يقول أو نبيا مثل عيسى وعزير، وكذلك يكون صالحا مثل أمه، فأمه صديقة وليست نبية كما يقول ابن حزم رحمه الله، وليس في النساء نبي، واغتر ابن حزم ومن تابعه بأن الله جل وعلا أخبر أنه أوحى إليها. يقول والوحي يكون إلا الأنبياء، والوحي يكون إلهام كما أخبر الله جل وعلا أنه أوحى إلى أم موسى وإلى غيرها، بل أوحى إلى النحل، فهو إلهام يلهمه الله جل وعلا من يشاء، ويكون كأنه كلام، أمر تتحقق فيه النفس تماما. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة وحده، العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد فسر هذا إما بمواضع السجود، ويكون المواضع أو بأعضاء السجود أو بأنه نفس السجود، فهو لله، يجب أن يكون لله وحده، وإذا كانت مواضع السجود لله فمن باب أولى أن يكون السجود له جل وعلا، لهذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء يدخل فيه العبادة كلها، تدخل فيه العبادة كلها. وكما قال تعالى له دعوة الحق، يعني لله جل وعلا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والآيات في هذا كثيرة جدا التي تبين أن المشركين يعرفون أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، ولكنهم اغتروا بأنهم جعلوا لهم وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله لأنهم لهم ذنوب كما زعموا. وهؤلاء إما نبي وإما صالح وإما شجر أو حجر ليس له ذنوب، فيدعونهم حتى يقربونه. وكل هذا من وضع الشيطان ومن أوضاعهم التي تعرفوا عليها. يقول: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، وبالله وجميع أنواع العبادة كلها لله جل وعلا. يعني كل ما يصدر منه من الإنسان متقربا به يرجو ثوابه ويرجو أن يكون به له نفع في الدنيا والآخرة، يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون إلى مخلوق أصلا. فإذا جعل شيء منه المخلوق فهذا هو الشرك. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لأن الإله هو المألوه الذي له القلب خوفا ورجاء وحبا وإنابة وطلبا للإثابة أو دفعا لما يضر. قل هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني لله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني ليعطيها أو يمنع ما السوء، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو غيره. كل من قصد لأجل النفع الغيبي أو النفع الحاضر أو الغائب أو النفع الذي يشاهده أو غيره، فإنه يكون عابدا لذلك الذي قصده. يقول: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق. هذا ليس لا في اللغة ولا في الشرع أن الإله هو الخالق الرازق، وإنما غلط فيه من غلط من المتكلمين الذين صار ديدنهم الاستدلال على وجود الله، وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في المشاكل في الواقع، وقعوا في الخطأ، حتى يذكر عن هو موجود في كتبه عن الأشعري رحمه الله رأس في هذا الأمر، وله أتباع ملأوا الأرض. يذكر أنه يقول الإله هو القادر على الاختراع. هذا خطأ، خطأ واضح ظاهر. القادر على الاختراع هو الرب، هو الرب المتصرف. أما الإله فهو المعبود الذي يؤله المألوه. حتى قال فخر الرازي في تفسيره عند قوله: جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يقول إن حارب فخر الرازي عن تفسير هذه الآية، قال: ما هم عقول أن بني إسرائيل يشاهدون الآيات الباهرة مثل فلق البحر وقوف الماء كأنه جبل، ومسيرهم في مكان الماء يبسا، ومشاهدة الحجر الذي يحملونه ثم يضربه موسى بالعصا فينفجر منه 12 عين لكل سب، والعصا الذي يلقيها تلتهم ما أمامه. كيف يطلبون ربا لهم فيها؟ جعل الإله هنا الرب. هذا من أخطاء هؤلاء الواضحة، لأنهم اشتغلوا فيما لا ينفع في الواقع من الاستدلالات التي لا تنفع. فالمشركون يقرون بما يتعبون أنفسهم في الأدلة عليه، حتى يذكر أنه يوما من الأيام فخر الرازي هذا في نيسابور ببلده خرج مع تلامذته، معه أكثر من 300 تلميذ خلفه، وعجوز واقفة في بابها تتفرج، فقالت لأحدهم: من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس بملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله ألف دليل. فضحكت العجوز وقالت والله لو لم يكن عنده ألف شك ما احتاج إلى ألف دليل على وجود الله. وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ وجود الله فطري وواضح وجلي. لهذا العجوز ردت عليه بهذا الكلام. فالمقصود أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء، وليس هو القادر على الاختراع، وليس هو الخالق الرازق. هذا له معنى وهذا له معنى. وإلا هذا يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد. وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ما هو تكرار هذا لكل لفظة معنى. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها يعني أن يعملوا بها. هذا المراد، ليس مجرد اللفظ كما يزعمه المشركون اليوم الذين يعبدون القبور ويعبدون الشياطين، شياطين الجن والإنس. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق. وصف الكفار هنا بأنهم جهال، لماذا؟ فهم أعلم في الواقع من هؤلاء المشركين الذين أحدهم يفسر القرآن ويفسر الحديث ولكنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولهذا يستغيث بمخلوق بل يجعل ما لله للمخلوق. والكفار مقصوده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا هذا، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، يعني عندهم آلهة متعددة كثيرة جدا، كل فريق له آلهة، بل كل شخص قد يكون له آلهة، هم جعلوها آلهة إلها واحدة يعني هو الله وحده فقط. فعرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تبطل الشرك كله وتجعل التوحيد لله جل وعلا. أما هؤلاء لا يعرفون هذا ولا يتصورونه. وإذا قيل لهم أنكم مشركون قالوا كيف تجعلون المسلمين مشركين ونحن نصلي ونحن نقول لا إله إلا الله؟ قل لا إله إلا الله ويأتي بنقيضها تماما. ولهذا يقول عرف أن الجهال الكفار الجهال يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله، يعني الكفر بالأصنام كلها وإبطالها والبراءة منها. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب عندهم في شركهم، وإلا فهو الحق الواضح الجلي الذي يجب أن يمتثلوه ويتبعوه. قل فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، يعني ما عرفوا أنها تثبت التأله لله وتنفيه عما سواه، ما عرفوا هذا، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها فقط، وهذا لا يجزي شيء من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، كما مثلت لكم في أشعري وفي الفخر الرازي وغيرهم. لو تتبع الإنسان كتب المتكلمين يرى كيف يعني تعبهم وكيف كدهم لأذهانهم وأفكارهم، وهم بعيدون جدا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يدبر الأمر إلا الله، ولا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا قول الشيخ. وأي خير يكون في مسلم أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله؟ هل يكون فيه خير هذا؟ وهل يكون عرف التوحيد؟ نسأل الله العافية. الأمر في هذا ليس سهلا، صعب جدا وخطر، خطر عظيم، خطر عظيم، لأن الإنسان ليس له إلا نفس واحدة وليس له إلا حياة واحدة، فإذا مات على الشرك خلاص
فهو في النار خالدا فيها أبدا ميؤوس منه، وخسر نفسه وخسر حياته. هذا نقول الأمر في هذا خطير جدا ولا يجوز التساهل فيه، يجب أن يتبصر الإنسان ويعرفه ويعرف أن هذا هو رأس المال. ولهذا يجب على الإنسان أن يكرر التوحيد دائما ويردده حتى يفهمه تماما، ولا يمل يقول إن انتهينا من هذا الكتاب، كما كان الشيخ إذا قيل له فهمنا التوحيد يغضب، أقول ما فهمت التوحيد. حتى يذكر أنه مرة قيل له أما التوحيد فقد فهمناه، لأنه كان يكرر هذا كثيرا في رسائله في دروسه في كتاباته، امتحنهم به. قال إنه يذكر البارح يقول للطلاب طلابه نسأل الله العافية إن الرجل وقع على أمه، فعظموا الأمر أعوذ بالله، كيف هذا يحدث في المسلمين، كيف يحدث في بلاد المسلمين؟ سكت. بعد فترة كذا قال لهم يذكر البارح إن رأت بنت لا طفح لها جني وذبح الوديس وراح. سكتوا. قال لهم ما فهمتم التوحيد، ما فهمتم التوحيد، هذا شرك وكفر، خرجوا من الدين الإسلامي. والأولى معصية كبيرة من كبائر الذنوب، جريمة، ولكن ما يخرج من الدين الإسلامي، ما يخرجوا من الدين الإسلامي. فلا بد الإنسان أنه يعتني بهذا، لأنه أمر مهم جدا جدا. ولهذا يقول إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني تحققت به وصار في قلبك، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس. يقول وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخره الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. هذا ترى في وقتنا الحاضر الجهل فيه فظيع جدا. تصور الإنسان إذا كان في عافية أنه هذا أمر واضح، والناس على لو خرجت من هذا البلاد وذهبت إلى أي بلد من بلاد المسلمين سواء في السودان أو مصر أو الشام أو أي بلد، ترى كيف الشرك، كيف عبادة الأصنام، كيف عبادة القبور، كيف عبادة الأشخاص، ظاهرة جدا، مع أنهم عندهم علم وعندهم دراسة يدرسون. وتجد حتى من معهم أعلى شهادة من الشهادات يتساهل في هذا الشيء، قد يقول لك هذا خرافة، هذا جهل وقف وبس، ويترك ما هم عليه. يقول إذا عرفت هذا أفادك.